صاروخ يطير ويعود للأرض للمرة 34، يعني هذا الأسبوع فقط، وهاتف قابل للطي يسرب بتفاصيل تجعله بسعر سيارة مستعملة.
ولا ننسى كود تنسيق بسيط للمواقع يخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي لسرقة كلمات المرور.
بالضبط، وتمرد غريب ويائس من أقلية في عالم التعدين تقرر الانقسام عن شبكة البيتكوين.
أهلا بكم في جولتنا التحليلية العميقة لأحداث 9 أغسطس لعام 2026.
أهلا بك. لدينا اليوم مزيج، يعني يبدو كأنه من عوالم مختلفة تماما.
صحيح، لكن عندما ننظر عن كثب نرى صورة واحدة تتشكل. نحن هنا اليوم لربط هذه الأحداث. مهمتنا في هذا الغوص العميق هي استكشاف كيف تتوقف التكنولوجيا عن كونها مجرد برمجيات مرنة وتجريبية
لتصبح بنية تحتية صلبة
قاسية ومادية في حياتنا اليومية.
هذا هو الوصف الدقيق. طيب، لنبدأ بتفكيك هذا الأساس الصلب، وتحديداً من السماء، أو لندقق أكثر، من الساحل الغربي للولايات المتحدة.
قاعدة فاندنبرغ، صحيح؟
نعم، الأخبار عن سبيس إكس تشير لإطلاقهم الصاروخ رقم 50 من هذه القاعدة في هذا العام وحده. نحن نتحدث عن إطلاق أسبوعي تقريباً.
وتيرة جنونية فعلاً.
لكن شوف، الرقم الذي يستوقفني حقاً هو الصاروخ المعزز نفسه الذي يحمل الرمز P1063. هذا الصاروخ طار للمرة 34.
34 رحلة لنفس الهيكل الميكانيكي، هذا
مذهل. هذا الصاروخ بالذات كان يحمل 24 قمراً صناعياً لشبكة ستارلينك. الشبكة الآن، تخيل، تضم 6000 قمر نشط وتخدم 4 ملايين مستخدم.
وهدفهم النهائي هو 42,000 قمر. المذهل هنا هو كيف انتقلت سبيس إكس من مرحلة إثبات المفهوم أو الاختبار إلى ما يمكن أن نسميه عمليات صناعية بحتة.
روتين، أليس كذلك؟
بالضبط، روتين يومي. لو فكرنا في الأمر، الوصول إلى 34 رحلة للمعزز الواحد يغير اقتصاديات الفضاء جذرياً.
دعنا نستخدم قياساً بسيطاً للمستمعين. لو أن الطائرات التجارية، يعني طائرات الركاب العادية، تطير لمرة واحدة فقط ثم نضطر لرميها،
كانت التذاكر ستكون بملايين الدولارات.
صحيح، سبيس إكس حولت الصاروخ إلى ما يشبه طائرة تجارية. الفضاء لم يعد حكراً على الحكومات،
هو الآن امتداد لوجستي للأرض. إطلاق أسبوعي من قاعدة فاندنبرغ يعني قدرة على وضع أقمار في مدارات قطبية بسهولة لتغطية مناطق كانت معزولة.
التكنولوجيا المعقدة أصبحت رخيصة ومتاحة، وهذا يقودنا إلى مفارقة غريبة جدا في المصدر التالي.
تقصدين تسريبات آبل؟
نعم، بينما سبيس إكس تجعل الفضاء في متناول الجميع، أبل تأخذ تكنولوجيا الشاشات القابلة للطي وتجعلها يعني حكراً على الأثرياء.
هاتف آيفون ألترا القابل للطي
سعره 2499 دولاراً بسعر سيارة مستعملة، وبخيارين فقط للألوان، الفضي والأزرق الداكن.
استراتيجية مثيرة للاهتمام.
مثيرة للاهتمام؟ أليس من الغريب إن أبل تدخل سوق الطي متأخرة جداً ثم تستخدم هذه الاستراتيجية المحافظة للغاية؟
كيف تقصدين محافظة؟
يعني لونان فقط وسعر فلكي. ألا تشعر أن هذه طريقة أنيقة جداً لإخفاء صعوبات الإنتاج الضخم؟ وكأنهم لا يستطيعون صنع ما يكفي منها؟
هذا تحليل دقيق جداً. شوف، أبل هنا لا تبيع هاتفاً يومياً للمستخدم العادي، هي تبيع الريادة أو ما يسمى بقطعة إعلان التميز
لإظهار المكانة.
صحيح، تكنولوجيا الشاشات القابلة للطي وخاصة مفصلات أبل ومعايير متانة الزجاج معقدة جدا فيزيائيا،
ونسبة التالف قد تكون كارثية.
بالضبط، ما يعرف بمعدلات الإنتاج السليمة. عندما تنتج ملايين الأجهزة، أي خطأ صغير يكلف المليارات.
حصر الألوان في لونين يقلل المتغيرات في خطوط التجميع بشكل كبير
لتسهيل مراقبة الجودة. طيب، والسعر المرتفع؟
السعر يغطي تكاليف البحث والتطوير المرتفعة، وفي نفس الوقت، وهذا هو الأهم، يكبح الطلب عمداً.
لا يريدون أن يطلب الجميع الهاتف، لأنهم لا يستطيعون تلبية الطلب.
تماماً، هذا يوضح لنا كيف أن التكنولوجيا عندما تنضج تذهب في أحد طريقين، إما بنية تحتية ضخمة للجميع مثل ستارلينك،
أو رفاهية حصرية وقطع فاخرة مثل آيفون أولترا.
هذا التصلب في العتاد الخارجي سواء في الفضاء أو في جيوبنا ينقلنا منطقياً للعتاد الداخلي.
السيليكون.
نعم، السيليكون. الأخبار تشير إلى استحواذ شركة AMD على شركة كندية ناشئة تدعى تالس.
هذه خطوة كبيرة جداً في عالم الذكاء الاصطناعي.
ما فهمته من التقارير هو أن تالس تقوم بشيء مجنون. بدلاً من تخزين نماذج الذكاء الاصطناعي في الذاكرة العادية، هم يقومون بدمج أوزان النموذج مباشرة في البنية الفيزيائية لشريحة السيليكون.
الذكاء الاصطناعي يصبح جزءاً من الأجهزة نفسها، يخبز داخلها.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. لماذا نفعل ذلك؟
لحل مشكلة استهلاك الطاقة الهائل وعنق زجاجة الذاكرة. حالياً، معالجات أنفيديا التي تسيطر على السوق تستهلك طاقة هائلة في نقل البيانات بين المعالج والذاكرة
ذهاباً وإياباً طوال الوقت.
صحيح، دمج الأوزان في السيليكون يلغي هذه الرحلة. البيانات تعالج فورياً بسرعة تفوق الخيال وبجزء بسيط من الطاقة.
هذا يذكرني بقياس فكرت فيه. هذا يشبه استبدال طاه ماهر يقرأ وصفات مختلفة من كتاب طبخ كبير بآلة متخصصة.
آلة تصنع شيئاً واحداً فقط.
بالضبط، الطاهي هو المعالج العادي، والكتاب هو الذاكرة. تالس استبدلتهم بآلة لا تفعل شيئاً سوى خبز نوع واحد من الخبز بشكل فوري ومثالي.
تشبيه ممتاز، وهذا يستهدف تحديداً سوق الاستدلال، أي تشغيل النماذج المدربة مسبقاً. هذا السوق متوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030.
لكن عفواً، بس ماذا لو أردنا تغيير الوصفة؟
كيف يعني؟
النموذج مطبوع ومحفور في السيليكون، لا يمكنني تحميل تحديث جديد للذكاء الاصطناعي، صحيح؟ يجب أن أرمي الشريحة وأشتري واحدة جديدة.
هذا هو العيب الوحيد، لكنه عيب محسوب. هذه الشرائح ليست مصممة لهاتفك أو لحاسوبك الشخصي.
أين سنستخدمها إذن؟
في تطبيقات لا تحتاج لتحديث مستمر، مثل أنظمة التعرف على الوجوه في كاميرات المراقبة أو معالجة الصوت في المنازل الذكية.
الأجهزة التي يجب أن تعمل لسنوات دون توقف
وبأقل طاقة ممكنة. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا الاستحواذ هو إعلان حرب صريح من AMD على احتكار إنفيديا، ليس بصنع معالج مرن أفضل، بل بصنع معالج ثابت ومتخصص.
دمج البرمجيات بالعتاد يجعلها أسرع وأكثر أمانة من التعديل، لكن وهذا لكن كبيرة، عندما تظل البرمجيات مرنة ومفتوحة كما هو الحال في شبكة الإنترنت، فإن الإبداع في الاختراق يصبح مرعباً.
الأمن السبراني.
نعم، وهنا نصل إلى الحروب الخفية. في مؤتمر بلاك هات الأخير، الباحث غاريث هايز كشف عن هجمات تعتمد على لغة CSS،
لغة تنسيق المواقع.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. CSS كانت دائماً مجرد مهندس الديكور للإنترنت، هي التي تختار الألوان والخطوط،
وفجأة تحولت إلى جاسوس متخفي.
بالضبط، هذا الكود البسيط يستطيع تجاوز حماية خدمات بريد ضخمة مثل جيميل وأوتلوك وبروتون. يمكنه إنشاء صفحات تسجيل دخول مزيفة بالكامل،
واستخراج رموز المصادقة أيضاً،
وحتى خداع مساعدي الذكاء الاصطناعي التي تقرأ وتلخص البريد. كيف يحدث هذا؟
شوف، الميكانيكية تعتمد على التلاعب البصري، CSS تتحكم في الطبقات. المهاجم يرسل بريداً بنص عاد مخفي، وفوقه يضع صورة تبدو كصفحة تسجيل دخول رسمية،
فيقوم المستخدم البشري بإدخال بياناته.
صحيح، لكن الخداع المزدوج يحدث مع الذكاء الاصطناعي. أدوات التلخيص لا ترى الشاشة، بل تقرأ الكود الأساسي.
يعني إذا كان مجرد كود تنسيق قادراً على خداع الذكاء الاصطناعي الذي نعتمد عليه ليقترح علينا ردوداً خطيرة، ألا يعني هذا أننا نبني أمننا الرقمي المستقبلي على أساس هش للغاية؟
هو أساس هش فعلاً إذا لم ننتبه. CSS تتلاعب بطلاء الجدران من الداخل، لكن الخطر الأكبر هو عندما يتم كسر الباب الرئيسي للشبكة.
أنت تشير إلى الثغرة الثانية، ثغرة جهاز لود ماستر التابع لشركة بروجريس كامب.
نعم، وكالة الأمن السيبراني أضافتها لقائمتها العاجلة بتقييم 9.6.
تقييم شبه نهائي؟ وهناك 792 محاولة استغلال مسجلة، والمهلة المحددة للترقيع تنتهي في أواخر أغسطس. ما هو هذا الجهاز أصلاً؟
جهاز اللود ماستر يقف على بوابة الشبكات، هو المسؤول عن فك تشفير حركة مرور الإنترنت الآمنة للشركات.
يعني هو يستلم البيانات المشفرة ويفك تشفيرها قبل إرسالها للخوادم الداخلية؟
ولذلك أؤكد للمستمعين دائماً على أساسيات الحماية: تفعيل المصادقة الثنائية، عدم فتح رسائل غريبة، وتحديث الأنظمة فوراً عندما تصدر هذه الترقيعات.
الأمن السيبراني يتطلب إجماعاً وسرعة في تطبيق التحديثات لحماية النظام. الشركات تجتمع وتتفق على ترقيع الثغرة.
صحيح، الإجماع ضروري هنا.
لكن ماذا يحدث عندما يفشل نظام لا مركزي تماماً في الوصول إلى هذا الإجماع؟ ماذا لو اختلفوا وقرروا الانقسام على أنفسهم؟
هذا ما حدث بالضبط لعملة البيتكوين مؤخراً.
نعم، انقسام سلسلة البيتكوين عند الكتلة رقم 961,632. السبب كان مقترحاً برمجياً اسمه PIB-110،
المقترح الذي يهدف لمنع البيانات العشوائية من الشبكة.
مثل صور الـ NFTs. الهدف كان الحفاظ على الشبكة كأداة مالية بحتة ومنع البريد المزعج.
هنا نرى كيف أن التكنولوجيا تتحول إلى فلسفة ومعتقدات. الخلاف ليس تقنياً بحتاً.
إذن ما هو؟
هو خلاف حول هوية البيتكوين. هل هو نظام دفع مالي نقي أم منصة بيانات عامة للجميع ومقاومة للرقابة؟ هناك وجهتان نظر.
البعض يرى أن المقترح يخفض الرسوم العالية، والبعض الآخر يراه تقييداً لحرية الشبكة المركزية.
بالضبط، وهذا الانقسام قاده مجمع تعدين يسمى راي فينيكس. هم فعلوا المقترح من طرف واحد،
لكنهم لم يحصلوا إلا على دعم 2.6% فقط من قوة الشبكة. السلسلة الرئيسية غير المنقسمة تسبقهم بالفعل ب18 كتلة.
هذا يجعل نجاحهم شبه مستحيل رياضياً.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ هذا يشبه اجتماعاً لمجلس مدينة، حيث يغضب 2.6% فقط من فنون الشارع، ويقررون بناء مدينة موازية خاصة بهم.
مدينة لا يسمح فيها إلا بالبنوك والمعاملات المالية.
هل يعقل أن ينجحوا؟
لكي ينجحوا يحتاجون لقوة تعدين هائلة. صعوبة التعدين حالياً عند رقم قياسي يتجاوز 127 تريليوناً. بدون قوة حسابية كافية، استخراج كتلة واحدة سيأخذ ساعات طويلة.
وبدون دعم اقتصادي من المستثمرين، العملة الجديدة ستنهار.
التاريخ يخبرنا أن الانقسامات التي تحظى بدعم أقل من 10% تموت عادة بسرعة كبيرة بسبب ضعف الأمان. الإجماع البشري كما نرى أصعب بكثير من المعادلات الرياضية.
فعلاً، لقد قمنا بتغطية الكثير في هذه الجولة التحليلية، ولم تكن مجرد أخبار تقنية عابرة لليلة الأحد.
أبداً، سبيس إكس تثبت أن الفضاء أصبح صناعة لوجستية،
وأبل تؤكد أن الجودة تبرر التأخير، وأن التكنولوجيا المادية تتحول لرفاهية محصورة،
وAMD تعيد تعريف شكل الذكاء الاصطناعي بحفره في السيليكون.
بينما هجمات CSS ولود ماستر تذكرنا بأن الأمن السيبراني هو سباق لا خط نهاية له، وأن المرونة قد تكون نقطة ضعفنا الكبرى.
وأخيراً، البيتكوين يثبت أن الإيديولوجية قادرة على شق صفوف أقوى الشبكات الرياضية في العالم.
دعوة للمستمعين للتفكير أثناء ارتشاف الشاي أو القهوة. كيف تشكل هذه التحولات حياتنا الرقمية؟ التكنولوجيا كما رأينا اليوم لم تعد مجرد أداة نستخدمها.
هي البيئة التي نعيش فيها.
بالضبط. وهنا أود أن أطرح تساؤلاً أخيراً لنتركه معلقاً. مع تحول نماذج الذكاء الاصطناعي لتصبح محفورة بشكل دائم وثابت داخل شرائح السيليكون، وتحول قواعد الشبكات إلى إيديولوجيات يقاتل من أجلها بشراسة.
أين يضعنا هذا نحن البشر؟
هذا هو السؤال. إلى متى سنظل نكيف التكنولوجيا لتناسبنا؟ ألن يأتي اليوم الذي تصبح فيه هذه الأنظمة التقنية صلبة وقاسية لدرجة أننا نحن من سيضطر لتغيير سلوكه اليومي ليتكيف مع قواعدها الصلبة المحفورة سلفاً؟ مجرد فكرة لنفكر فيها. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الغوص العميق، وإلى اللقاء.